على أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، وهي هل تختص الغيبة بنوع معين من العيوب أم لا؟ فيفيد المصنف تبعا لما هو المعروف بين الأعلام بأن الغيبة شاملة لجميع أنحاء العيوب، سواء أكانت العيوب خلقية أو خلقية في الفعل المرتبط بالدين أو الفعل المرتبط بالدنيا في النسب أو في الولد أو في الدابة وفي كل ما يرتبط بشؤون الإنسان. فكل انتقاص وتعييب في شيء من ذلك يعد من الغيبة، ويمكن أن يستدل لذلك بأدلة ثلاثة. الدليل الأول الروايات المطلقة من قبيل رواية ابن سنان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. فهذه الرواية تدل على أن الغيبة ذكر المستور، ذكر العيب المستور مطلقا، أكان في الدين أم في الدنيا، في الخلق أم في الخلق، أم في النسب أو في الولد أو غير ذلك، فهي مطلقة. فكل انتقاص وتعييب يعد من الغيبة، هذا دليل أول. دليل ثان أيضا هو دليل، وطبعا من هذا الدليل الأول تندرج هذه الرواية التي أشار لها المصنف عن كتاب مصباح الشريعة المنسوب للإمام الصادق عليه السلام وليس بثابت، لكن لأن المصنف أشار لها نشير، حيث روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة والمذهب والجهل وأشباهه، حيث إن هذه الرواية دلت على أن كل هذه الانتقاصات تعتبر من الغيبة في الخلق، في الفعل، في المعاملة، في المذهب وإلى غير ذلك. الدليل الثاني الذي يمكن أن نشير إليه هو ما ورد بعنوان خاص مع إلغاء الخصوصية، من قبيل مثلا رواية داود بن سرحان التي سبقت الإشارة إليها: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغيبة قال: هو أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. فدلت هذه الرواية على أن الغيبة ذكر العيب المستور في الدين،
أن تقول لأخيك في دينه ما لم يفعل، في دينه ما لم يفعل، أو هذا وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حد. يعني إذا كان لم يقم عليه فيه حد فهو من الأمور الشرعية الدينية. فدلت الرواية على أن الغيبة ذكر العيب المستور في أمور الدين، إلا أنه لا نحتمل الخصوصية للأمور الدينية فنتعدى لكل عيب كما قالوا. دليل ثالث يمكن أيضا أن يشار إليه هو مناسبة الحكم للموضوع، حيث إن الظاهر من الأدلة الدالة على حرمة الغيبة أن المناط في حرمة الغيبة هو حرمة المؤمن وكرامة المؤمن، وبما أن المناط هو احترام المؤمن وكرامة المؤمن فلا فرق بالتالي بين أن يكون اغتيابه وهتك كرامته وحرمته في عيب ديني أو دنيوي أو نسبي أو خلقي أو خلقي أو غير ذلك. فبما أن الحكم هو حفظ حرمة المؤمن فالمناسبة هو الشمولية والعمومية لكل انتقاص. هذه هي الأدلة الثلاثة التي يمكن ذكرها لتعميم الحرمة لكل انتقاص، وهذا هو ما عليه أساسا الأعلام. ومن هنا قال الشيخ الورام جد بن طاووس لأمه في تنبيه الخواطر الكتاب الأخلاقي بأنه الانتقاص من الآخرين قد يكون في البدن، قد يكون في النسب، قد يكون في الخلق، قد يكون في الأفعال المتعلقة بالدين، قد يكون في الأفعال المتعلقة بالدنيا، قد يكون في الثياب حتى، وكل ذلك يعتبر من غيبة. طبق العبارة بهذا المقدار الآن. ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات، أي روايات؟ قال مصرح عدم الفرق في ذلك. إن قلنا المقصود من الروايات المطلقة هذه ليست مصرح، ليست صريحة، إنما ظاهرة، إن كان، ولذلك حتى بالحاشية لم يشر. لكن إن كان المقصود المصرح ما أشار له رواية إلا عن الإمام الصادق صحيح، هذه قالت تقع بذكر عيب في الخلق أو الفعل أو المعاملة أو المذهب إلى آخره، والظاهر أن مقصود هذه الرواية التي أشار إليها وإن كانت هي ضعيفة. على كل حال، ثم الظاهر المصرح به في بعض الروايات، بل نقول حتى غير هذا، يمكن أن نستدل بإلغاء خصوصية أو بمناسبة الحكم للموضوع أيضا، عدم الفرق في ذلك على ما صرح به غير واحد بينما كان نقصانا في بدنه أو نسبه، كأن يقول هذا ابن الكافر مثلا، أو خلقه كأن يقول سيء الخلق، أو في فعله ترى ركيك أفعاله ركيكة ضعيفة إلى آخر، أو قوله مثلا أن يقول تمتام مثلا في حرف يكرره تا تا مثلا، أو دينه مثلا يقول ضعيف الإيمان، أو دنيا حتى في ثوبه يقول واسع الكوم مثلا أو قصير الثوب مثلا أو إلى آخر. على كل حال، أو دار يقول بيته كذا وكذا، إذن الواحد يعيش في عالم الملكوت إذا كل شيء غيبة، حتى في داره دابة بعدها غيبة، لكن لأنها مرتبطة بفلان من الناس، أو دابة كأن يقول هزيل الدابة بحيث يرجع الانتقاص إليه. كله غيبة، كل هذا غيبة. هو إذا قال هزيل الدابة معناه ماذا؟ معناه بخيل، معناه لا يطعمها، معناه مقصر معها، فهو ينتقص. إذا فرضنا مستور عن زيد، إذا كان مستور عن زيد عندك ظاهر، لكن عند زيد مستور، فأقول له أنت زيد تمتم مثلا وهو مستور عنده، ولا كل شيء قد يكون ظاهر عند شخص مستور عند آخر أو غير ذلك. على كل حال، وقد روي عن مولانا الصادق عليه السلام الإشارة إلى ذلك بقول وجوه الغيبة تقع بذكر عيب في الخلق والفعل والمعاملة. المعاملة كأن يقول صعب المعاملة، انتبه لا تشتري من عنده، معاملته صعبة. والمذهب كيف يعني عيب في المذهب؟ بعد قلنا هي الغيبة خاصة بالإمامي، بعد كيف يعيبه بمذهبه؟ فليقل مذهبه ناصبي، مذهبه فلاني، كيف الآن يقول المصنف؟ يقول الإمام أنه من الغيبة العيب في المذهب. نعم، المراد بالمذهب يعني الطريقة، الطريقة والتوجه. نعم، والمراد هو الطريقة التي يسلكها في حياته، مذهبه في دينه، عن طريقته في دينه أو في دنياه، كذا وكذا سلوك توجه. والجهل أن يقول على جاهل وأشباهه. قيل من القائل؟ الورام، الشيخ الورام جد بن طاووس. نعم. أما البدن، قيل أما البدن، العيب في البدن، فكذكرك فيه العمش والحول والعوار والقرع. كيف الآن يعتبر العمش من عيوبي، مع أن من صفات الشيعة كما في الرواية عن أمير المؤمنين شيعتنا عمش العيون خمص البطون ذبل الشفاه المحزونون إذا فرح الناس الذاكرون إذا غفل الناس عليهم غبرة الخاشعين. هذا صفات الشيعة، منها أنهم عمش العيون. كيف يعني الآن من تعتبر من العيوب أن الإمام يقول من صفات شيعتنا؟ أول التحدث ما مقصود بالعمش العيون؟ عمش عمش، لكن إحنا ما الإمام قال عمش العيون. نعم، فرق بين عمش الوصف. على كل حال، ف عمش العيون يعني ضعيف البصر، العمش يعني الذي عنده ضعف في البصر. فحينما يقال مثلا شيعتنا عمش العيون عندهم ضعف في البصر، كيف؟ نعم، مع له مثلا من غض البصر. على كل حال، والعور والقرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع ما يتصور أن يوصف به ما مما يكرهه. والنسب، الآن كيف يعيبه في نسبه؟ بأن يقول أبوه فاسق، أو أبوه خبيث، أو أبوه خسيس، أو أبوه إسكاف، أو غير ذلك. الإسكاف يعني ماذا؟ إسكاف، نعم، الذي خاص حبه. نعم، أو حائق أو نحو ذلك مما يكره. وأما العيب في الخلق فبأن يقول إنه سيء الخلق، بخيل، مراء، متكبر، شديد الغضب، جبان، ضعيف القلب ونحو ذلك. وأما في أفعاله المتعلقة بالدين فكقولك سارق، كذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لا يحسن الركوع والسجود، ولا يجتنب من النجاسات، ليس بارا بوالديه، لا يحرس نفسه من الغيبة. هذا أنا يقول لا يحرس نفسه من الغيبة، هو يختار. والتعرض لأعراض الناس، جيد. وأما أفعال المتعلقة بالدنيا فكقولك قليل الأدب، متعاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل، نؤوم، يجلس في غير موضعه. وأما في ثوبه فكقولك إنه واسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثياب ونحو ذلك. نعم، بعد كل هذه غيبة، بعد الواحد لا يعيش في هذه الدنيا. إذا كان قصد الانتقاص، إذا هو إلى أمامه بعد لا يعتبر غيبة، لكن يعتبر مثلا هاتك إلى آخر. على كل فالغيبة قلنا هاتك مستور عيب، أولا مستور بقصد الانتقاص، أما إذا كان ليس بقصد الانتقاص ولا يعد عرفا انتقاصا هذا خرج، هذا الحالة الأولى التي أشرنا إليها، فلا بد أن نلتفت للأمور.
بس هو جابر كان مخيل أنه إذا كان سيعلمه يعني هو مستور عليه، ولكن بإمكان أن يعلمه مستقبلا من دون إخبار، مثل هذا التسامسون مثلا ما يعرف إيه.
أين ذكر؟
ثلاث
مئة وكم؟
29 فوق اللي وراي المقنن بالمعنى. فيكون ذكر الشخص بالعيوب الظاهرة الذي لا يثير الزانة اطلاعا لم يعلمه ولا يعلمه عادة من غير خبر.
نعم الذي لا يعلمه بحسب العادة هذا هو نفسه على كله.
هذا
إيه نعم لا يعلمه لا هذا ما 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 بنظر إلى هذا. على كل حال النقطة الرابعة وهي هل يشترط في تحقق الغيبة الذكر القولي أو أن الغيبة تتحقق بمطلق الذكر سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن الغيبة تتحقق بخصوص القول والذكر اللساني، ويمكن أن يستدل لذلك ببعض الروايات التي صرحت بأن الغيبة قول باللسان من قبيل رواية داود بن سرحان مثلا: سألت أبا عبد الله عن الغيبة قال هو أن تقول أن تقول لأخيك في دينك ما لم يفعل وتبث عليه أمرا قد ستره الله عليه، إلى آخر الرواية. أو مثلا رواية عبد الرحمن بن سيابة: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الغيبة أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه. أو كذلك مثلا رواية ابن سنان: الغيبة أن تقول في أخيك ما فيه مما قد ستره الله عليه. إذن هذا الاحتمال الأول يقول بأن الغيبة هي القول اللساني كما دلت هذه الروايات بحسب الظاهر. الاحتمال الثاني أن يقال كما قيل لدى الأعلام بأن المقصود بالذكر هو مطلق الذكر لسانا فعلا إشارة، يعني يكون المقصود بالذكر ماذا؟ مقابل الإغفال، الذكر مقابل الإغفال لا الذكر مقابل الفعل. ويمكن أن يستدل لذلك بالدليل الأول هو الآيات القرآنية السابقة التي استدل بها المصنف مثلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فبناء على هذه الآية وغيرها كما قيل يستفاد أن الغيبة لا تختص بالذكر القولي، إذ المعيار فيها حب إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا يتحقق سواء بالقول اللساني أو بالفعل أو بالإشارة. إذن من خلال لسان الآية القرآنية نستفيد أن الحرمة لا تختص بالذكر اللساني. هذا دليل. دليل آخر ذكر هو إلغاء الخصوصية، بأنه وإن كانت بعض الروايات كالروايات التي أشرنا إليها داود بن سرحان وعبد الرحمن بن سيابة وابن سنان دال على أن الغيبة عبارة عن القول اللساني، إلا أنه لا خصوصية للقول اللساني، إذ المعيار والمناط على هتك الحرمة، هتك المستور، وهتك المستوري يتحقق باللساني أو بالفعل أو بالإشارة، حتى بمجرد الإشارة يتحقق الهتك. إذن هذا الدليل الثاني، إلغاء الخصوصية. إذن الدليل الأول كان الظاهر من النصوص، الدليل الثاني إلغاء الخصوصية، الدليل الثالث بعض الروايات الخاصة، حيث توجد بعض الروايات الخاصة دلت على أن الغيبة تتحقق حتى بالفعل أو بالإشارة، لكنها بحسب الملاحظة ضعيفة السند، لكن من باب التيمن. من ذلك ما ورد من قوله صلى الله عليه وآله لعائشة: قد اغتبتيها حين أومأت بيدها إلى قصر امرأة دخلت عليها بعدما ولت. دخلت امرأة قصيرة على من؟ على عائشة. بعد ما خرجت حتى يتحقق الغيبة، بعد ما خرجت أشرت إليها فقال لها النبي قد، مع أنها لم تتكلم وتتلفى. هذه رواية، وتوجد طبعا أيضا روايات أخرى حتى في كتب العامة على ذلك.
رواية داود بن سرحان زين الله تقول هذا ممكن تجاهدين أنه أعم البث من القول والفعل فيكون قرينة على الصدر،
وهو أن تقول لأخيك تبث،
أقول هذا زين،
تبث حتى تبث، تبث قد يكون البث. عموما إن كان فلا بأس، لكن قد يقال هذا ليس ذيلا هو للرواية، يعني كل واحد يصلح للآخر قرينة، تقول هو صالح لأن يكون قرينة على أن يكون البث القول. تبوس على فرض التسليم أن البث قد يكون بالفعل، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالقول، فهو أيضا صالح للقرينة، فترجيح أحدهما على الآخر غير واضح، خصوصا أن تبوس هنا ليس ذيلا، لو كان ذيلا للرواية بحيث الإمام اتكأ عليه صح ممكن أن يجعل ذي القرينة، أما هنا لا يظهر منه أنه ذي. جيد، على كل حال.
هذه أن الذي يقع في
جيد، أحسنتم. ماذا ذلك قلنا الدليل الثاني إلغاء الخصوصية. نعم. ومن هنا يقول المصنف يتضح لديك بأن المبالغة في تهجين المطلب وتوهينه يعتبر من الغيبة. المبالغة في تهجين المطلب وتضعيفه وتوهينه يعتبر من الغيبة، لكن من أي باب؟ هل من باب القول؟ من باب الفعل؟ إنما من باب الإشارة أو المكتوب مثلا، المكتوب أو الإشارة مثلا، لأنه قد يكون التوهين لمطالب الأعلام بال قاول لكن بالإشارة بالمدلول الالتزامي البعيد، مثلا إن هذا المطلب بديهي البطلان، كأن يقول هذا لازمه ماذا؟ أن هذا العلام ما فهم وضعيف الفهم لا يلتفت بالبديهيات، إذن هذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى إشارة إلى عيب في هذا العلام والعيلة، بأنه ماذا؟ ضعيف فهمي. وقد صدر من كثير من الأعلام كما يقولون مثل هذا الكلام، وبعض المحشين والشراح مثل فلان مع فلان، فلان مع فلان، فلان مع فلان، ذكر ثلاثة نماذج كلهم من الأعلام الكبار، لكن
دون أن نذكرها.
لا بعد واضح في كتاب مثلا بعد مشهور واضح معلوم. على كل حال بعد إذا كتب الكتاب وهو أعلن بذلك بعد ما صار مستور هذا. على كل حال
طب إذا كان يرى بأن الغيبة مختصة بالقول اللي كان يرى ما يرى الغيبة هذا الدلالة الالتزامية
اي نعم، لكن المعروف بين الأعلام أنه كل هذا تعد غيبة، ما في فرق بين اللسان والفعل وكذا، هذا هو المعروف يعني بين الأعلام. فإذا لابد أن نوجه ما صدر من بعض الأعلام كفلان مع فلان، بيرجع بعض الشروح تجد الأسماء، لابد أن نواجه نقول من باب المدافع عن الدين مثلا والمذهب وإلى آخر، وإلا يلزم بالتالي إشكال حقيقة. على كل طبق العبارة ماذا نصنع؟ ثم إن ظاهر الناس وإن كان منصرفا، أي ناس مثل داود بن سرحان، مثل ابن سينار، مثل عبد الرحمن بن سيابة، وإن كان منصرفا إلى الذكر باللسان لكن المراد به حقيقة الذكر في مقابل الإغفال وليس الذكر في مقابل الفعل والإشارة، فكل ما يوجب التذكر للشخص من القول والفعل والإشارة وغيرها فهو ذكر له، هو غيبة له. جيد جدا، وأشرنا إلى أدلة ثلاثة، ومن ذلك المبالغة، ومن ذلك يعني من الغيبة التي تكون بالإشارة المبالغة في تهجين المطلب الذي ذكره بعض المصنفين بحيث يفهم منها، وغير ذلك طبعا وغيرها يمكن يكون بالكتابة، وبحيث يفهم منها الإزراء بحال ذلك المصنف، فإن قولك إن هذا المطلب بديهي البطلان تعريض لصاحبه بأنه لا يعرف البديهيات، بخلاف ما إذا قيل إنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأنك لو قلت مستلزم لما هو بديهي البطلان قد لا يلتفت للملازمة وتكون الملازمة نظرية ولا يعد بالتالي ذلك نقصا في حقه وعيبا فيه إذا ما التفت إلى أمر نظري عادي، هذا عند الأرض لا يعد عيبا تعريض لصاحب أنه بخلاف ما إذا قيل أنه مستلزم لما هو بديهي البطلان، لأن فيه تعريضا بأن صاحبه لم ينتقل إلى الملازمة بين المطلب وبين ما هو بديهي البطلان، ولعل الملازمة نظرية ولا عيب في عدم إدراك الأمر النظري. وقد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلى بعضهم ما لا بد له من الحمل والتوجيه، أعوذ بالله من الضرور وإعجاب المرء بنفسه وحسده على غيره، لعله من باب الحسد، لعله من باب العجب، لعله وعل الشيطان يأتي للإنسان. الشيطان من أين يأتي للأعلام؟ من هنا، من هنا. نعم، الأربعة. والاستيكال بالعلم، والاستيكال بالعلم. النقطة خامسة، ما هي دواعي الغيبة؟ هذا يصبح للمنابر يا أهل المنابر. نعم، والبحوث، ما هي دواعي الغيبة؟ المصنف يقول إن دواعي الغيبة كثيرة، أشارت بعض الروايات لعشرة أنواع دواع للغيبة قد تدعو الإنسان لأن يغتاب الآخرين. من هذه الدواعي شفاء غيظ، التشفي، يحقد على فلان، كيف الآن أعبر عن هذا الحقد وأشفي غليلي أن أنتقصه أمام الآخرين. نوع ثاني المساعدة، كيف أساعد هالقوم جماعة أنا معها، أو لعلك في مجالس البطالين رأيتني، بعد عنده مجالس بطالة فهو ماذا يصنع الآن في مجالس البطالين؟ إذن كيف يعيش معهم؟ لا بد أساعدهم وتعاون على الإثم والعدوان، فيتعاون معهم على الإثم والعدوان فيغتابون ويأكلون اللحوم. هذا عامل. نوع ثالث تصديق خبر بلا كشف، يعني هو سمع مثلا فلان قال كذا وهو لن يتحقق، نعم بل أزيده فعل كذا وكذا، حتى يصدق، هذا غيبة، لأنه سمع فلان يقول كذا، قال لا وأنا أقول لك كذا وكذا وكذا، هذا من باب التصديق للخبر. أو تهمة، أو تهمة كأنه يتهم فلان، يتهمه، يقول هذا يسيء إلي، من باب الاتهام، ما يعلم، هو يقول أظن أنه سيسيء إلي أنا، أسيء له مثلا. أو سوء ظن، إن بعض الظن يتم، رأى فلان مع فلان قال معناه أنه فعل وفعل، هذا من سوء الظن، مع أنه ما تدري لعل ولعل، على كل حال. أو فلان كلما مررت عليه لا يسلم، هذا إنسان متكبر وهو أساسا لا يسمع ولا يبصر. هذا مثل ما يقول ذاك العالم في كتابه القلب السليم، على كل يقول مثلا أنه من القصاص، كنا نمر على بعضهم كلما مررنا عليه نسلم ولا يرد السلام، في نفسنا أنه هذا إنسان معجب بذاته، مغرور متكبر. بعد سنين عرفنا أنه أساسا لا يسمع، ونحن كلنا نحسب ونسيء الظن فيه، على كل. وحسد، قد يكون الحسد هو الداعي للغيبة، قد يكون السخرية للاستهزاء بالآخر فقط، هذا عام. التعجب، تعجب أو تعجيب يعني يضحك الآخرين، كيف يضحك الآخرين؟ يضحكهم بانتقاص الآخرين. والتبرع يعني الغام، كان أنا مغموم لزيد، لماذا؟ لأنه ما يفهم، مغموم لزيد لأنه ما يفهم، فهو من باب الغام يغتابه. نعم. أو من باب التزيين، يريد أن يزين نفسه فيغتاب الآخرين، أنا عالم، أنا فاهم، فلان هذا ما يفتهم كذا يقول مثلا، على كل حال. إذن أنواع كثيرة يا مولانا للغيبة. قال ثم إن دواعي الغيبة كثيرة، روي عن مولانا الصادق عليه السلام التنبيه عليها إجمالا بقوله عليه السلام: أصل الغيبة تتنوع بعشرة أنواع: شفاء غيب، مساعدة قوم، تصديق خبر بلا كشف، وتهمة، وسوء ظن، وحسد، وسخرية، وتعجب، وتبرم، وتزين، يريد يزين نفسه على حساب غيره. ثم الغيبة بعد، ما نصنف بعد، يقول يوم أربعاء ندخل في بعض المطالب الروحانية، يقول فإنه بعض الأحيان الإنسان يغتاب، يقول لا أنا ما غتبت، بالعكس ما في غيبة أساسا، أنا ذكرت ذلك من باب الهم والغم لفلان، فلان ما يفهم وأنا مغموم، لماذا تفضحوا أمام الآخرين؟ فلان ما يسمع الكلام، فلان عنيد وأنا مغموم لحاله، وهو يغتاب ويأكل لحمه، فيقول لا أنا ما قصدي أغتابه، قصدي أن أنا مغموم من باب الهم على المؤمن والحزن لحاله، وهي غيبة. إذا مهموم اقرأ له، ادعو له، احزن في نفسك عليه، على كل حال. ثم إن ذكر الشخص قد يتضح كونها غيبة، وقد يخفى على الناس لحب أو بغض، من باب بغض له يأكل لحمه وكذا، لا ما اقتبته، مع أنه من شدة البغض هو غيبة، لكنه لا يقول الآن ما اقتبته أصلا، هذا شيء فيه بعد واضح، ما قلنا شيء ما فيه، فيرى أنه لم يغتاب وقد وقع في أعظمها. ومن ذلك أن الإنسان قد يغتاب بسبب ما يبتلى به أخوه في الدين لأجل أمر يرجع إلى نقص في فعله أو رأيه، يقول هذا ما يغتاب مسكين، هذا مسكين يشرب خمر ويغتاب، فيذكره المغتم في مقام التأسف عليه بما يكره ظهوره للغير، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكره، يقول إنسان مسكين يشرب خمر ادعو له بالهداية، ما يذكر اسمه، مع أنه كان يمكنه بيان حاله للغير على وجه لا يذكر اسمه، ليكون قد أحرز ثواب الاغتمام للمؤمن على ما أصاب المؤمن، لكن الشيطان يخدعه ويوقعه في ذكر الاسم. واضح كيف يدخل الشيطان، منافذ عند خطوات للشيطان كثيرة. والحمد لله رب العالمين. لا بأس.